بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
مستمرا في شرح أو التعليق على كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، وذلك في باب ما جاء في اللقاء والتمائم. ووقفنا عند شرح المؤلف رحمة الله عليه لكلام المادم، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله تعالى. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قوله إذا كان المعلق من القرآن، إلى آخره. إذا كان المعلق من القرآن فهو لدي الكفاح والأذكار الواردة، فهذه مسألة السلف في السلف رحمه الله، فمنهم رخص في ذلك بعموم قوله تعالى: والنزل من القرآن ما هو إصلاح ورحمة للمؤمنين. ولم يذكر الوسيلة التي يتوفر فيها سبب الاستنكار بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوفر فيها إلى ذلك فهي جاهلة، كما لو كان القرآن قرآنا حسيا.
نعم. هذه المسألة أيها الأخوة هي يعني معروفة عند العلماء بحكم التمائم من القرآن، حكم التمائم إذا كانت من القرآن. ما الحكم فيها من حيث الجواز وعدمه؟ هل يصح تعليقها أو لا يصح أن تعلق؟ الماتم رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن في المسألة خلاف بين السلف، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منع، وهذا كلام مجمل. الشارح رحمه الله الشيخ ابن عثيمين فصل في مواضع متعددة في هذا الباب هذه المسألة، فذكر رحمة الله تعالى عليه، قال: فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك، وهذا هو القول الأول. القول الأول منهم من رخص في ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أولا عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما وجه الدلالة من هذه الآية على جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن؟ وجه الدلالة، قال الشيخ رحمة الله عليه هنا: ولم يذكر الوسيلة التي، يعني من قال بين الجواز، قال عند استدلاله بهذه الآية: إن الله لم يذكر الوسيلة التي يتوصل بها إلى الاستشفاء في القرآن، إنما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كيف؟ قال أصحاب هذا القول: لم يذكر الوسيلة التي يتوصل بها إلى الاستشفاء في القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة. ومن هذه الوسائل كتابة القرآن في أوراق ووضعه في جلود ونحوها وتعليقها في العنق أو الكتف، هذا وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الحكم. الشيخ رحمة الله عليه جاء بدليل واحد فقط لأصحاب هذا القول، وإلا فهناك أدلة أخرى وأنا أذكر لكم بعضها ونتدارسها معا. الدليل الثاني: استدل استدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث تقدم معنا رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الحكم الذي ذكروه وهو جواب تعليق السماء من القمع؟ وجه الدلالة قالوا الجزاء من جنس العمل، فكما أن من علق التمائم الشركية وكل إليها، كذلك من علق التمائم القرآنية فإن الله يتولاه ويحفظه فلا يكله إلى غيره. لماذا؟ لأن العبد بتعليقه لهذه الآيات رغب إلى من؟ رغب إلى الله وتوكل عليه وتوجه إليه. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. الدليل الثالث الذي استدلوا به ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني استدلوا بأثر، هذا الأثر رواه الحاكم عن عائشة، ما هو؟ قالت رضي الله عنها: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. وهذا الأثر رواه الحاكم كما تقدم، وصححه واعتبره الذهبي، وأيضا قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب صحيح موقوف على عائشة رضي الله عنها. قالوا هذا القول قائلين بالجواز، وهذا الأثر قالوا وهذا الأثر له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تقول هذا من قبل المسلمين. ما سبب؟ طيب. الدليل الرابع ما رواه الحاكم، عفوا ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم، إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لتضر. قال الراوي: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. هذا لفظ الحديث عند الترمذي رحمه الله عليه، ولفظه عند ابي داود: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه. وهذا الحديث اخواني اسناده حسن دون الزيادة، وهي: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، إلى آخره. هذه ضعيفة، ومن ضعفه الشيخ ابن الباز رحمه الله عليه في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف سنن الترمذي، وقال عليه رحمه الله في تعليقه على الكلم الطيب في الطبعة الأخيرة طبعة دار المعارف، قال: ولم يصح إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد أنعمه، فلا يجوز الاحتجاج على جواز تعليق السماع من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو، ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة. هذه إجمالا هي أدلة القائلين بجواز تعليق السمائل من القرآن. شو رأيكم في الأدلة؟ قوية ولا ضعيفة؟
قوية.
قوية. نشوف في شيء أقوى منها ولا اسم طويل. هنا تنبيه أخواني، تنبيه ضروري، جمهور أصحاب هذا القول يعني عامة القائلين بجواز تعليق السماع من القرآن يجيزون التعليق متى؟ إذا كان بعد نزول البلاء، عامتهم ليس كلهم، عامتهم يجيزون التعليق إذا كان متى؟ بعد البلاء لا قبله. وهذه نقطة هامة يعني، ولعل أقول إلى هذا يشير أثر عائشة إنما التميمة إشغالت ليس بالتميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء، لعل أثر عائشة رضي الله عنها يشير إلى هذا. طيب تفضل يا مسلم. إذن هذه هي أدلة أصحاب القول الأول. قال الشيخ
ومنهم من منع ثلاث أوقات لا يجوز تعليق القرآن بالاشباه به، لأن الاشباه بالقرآن ورد على صفة معينة وهي الاغتراف به، بمعنى أنك تقرأ على بقية الذهن فلا تتجاوزها، فلو جعلنا الاشباه بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمه الله عليه ابن مسعود رضي الله عنه ولولا الشعور النفسي بأن تعليم القرآن سبب للشفاء لكان الله جل البيت على هذه السورة أمرا باطلا، فإن التعليم ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفس على مكان ذلك، فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات بالاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية القدسية على صدره وقال ما دام ان آية الكرسي على صدري فلن اقراها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة اذا كان القران على صدري، وان كان صبيا فربما بال، فان كان صبيا فربما بال وصلت عقوبة الى هذا المعنى. وايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه شيء، فالاقرب ان يقال إنه لا يفعل. أما أن يأخذ عبادات التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن المحظورة فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور.
هذه الآن يعني أدلة القول الثاني. الشيخ رحمه الله تداخل أدلة كما ترون متداخلة، وأيضا عند ذكره للمسائل ذكر أيضا أشار إلى بعض الأدلة، لكن أنا أرتبها لكم إن شاء الله وتكون يعني متسلسلة. الآن عندنا القول الثاني. قال وقال بعض العلماء لا يجوز تعليق القرآن استشفائي. هذا الحكم عند هؤلاء، المنع من تعليق هذا النوع من التمائم وهو إذا كانت من القرآن. ما هي الأدلة على لهذا القول، أو ما الذي استدل به أصحاب هذا القول المالكي؟ استدلوا أيها الأخوة بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. لماذا؟ لأن الاستشفاء بالقرآن عبادة، والأصل في العبادات التوحيد، ولا سبيل إلى العلم بمشروعية العبادة أو معرفة كيفيتها إلا بنص من كتاب أو سنة، ومن ذلك الاستشفاء بالقرآن. والذي ورد في شأن الاستشفاء بالقرآن هو القراءة، والذي ورد في شأن الاستشفاء في القرآن هو
هو القراءة. لذلك قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي ماذا؟ وهي القراءة به. بمعنى أنك تقرأ على المريض به فلا نتجاوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا أدخلنا سببا ليس مشروعا. قالوا أيضا والمتبع أو والمتتبع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ ماذا؟ من قرأ من قال، ولم ترد بلفظ من علق، ولم ترد بلفظ من علق كذا أو من كتب كذا، فهذا لم يرد. ولهذا قال الإمام ابن العربي المالكي وهو من القائلين بالمن قال كلمة عظيمة في الحقيقة وهي صالحة يعني للتعليق على قول الشيخ هنا. قال وتعليق القرآن في العربي ليس من السنة إلا السنة فيه الذكر دون التعليق. قال وتعليق القرآن ليس من السنة إنما السنة فيه الذكر دون التعليق. أكد الشيخ رحمة الله عليه هذا الدليل بقوله في موضع آخر هنا عندنا في الصفحة الثانية بعدين بالنسبة للصفحة الثانية. قال وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيه شيء. ما يلزمه قرانا آخر شيء نفس الصفحة هنا. فهذا إذن إيش هو الدليل الأول. قالوا ماذا هذا أصل علي الأصل عدم المشروعية. فالقول المشروعية يحتاج إلى دليل واضح. طيب وتطرقنا إلى هذا. الدليل الثاني من أدلة المانعين قالوا نمنع لصون القرآن يعني لصيانة القرآن وحفظه من أعمال تنافي تقديس القرآن. تطرق الشيخ إلى هذا في كتابه. قالوا لصون القرآن وحفظه من أعمال تنافي تقديس القرآن وتعظيمه وتبجيله واحترامه بل قد تؤدي إلى يعني الأعمال التي قد ترتكب بسبب التعليق قد تؤدي إلى إهانته وإن لم يقصد المعلق ذلك ويؤدي إلى مفاسد عديدة. من هذه المفاسد قال الشيخ رحمة الله عليه صدور الغيبة ونحوها من المعلق. من هذه المفاسد الدخول به إلى أماكن قضاء الحاجة خاصة ممن لا يعقل كالأطفال. هذه مفسدة. وهنا أثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره المعاذة للصبيان. المعاذة يعني أقصد بها تميما من القرآن. أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون به الخلاء. والأثر كما قلت رواه مسلم بإسناد صحيح. محذور ثالث وكل متعلق الآن بالدليل الثاني ترى. قالوا أيضا أو كما قال المصنف الشيخ محمد رحمة الله عليه وأيضا ربما بال الصبي ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق. وقال أيضا يعني فيما تقدم معنا في الدرس الماضي أنا قلت لكم الشيخ يعني نفر الأدلة ما جعلها في موضع واحد. يعني في الدرس الماضي هناك تكلم بشيء وهنا تكلم بشيء في الأخير تكلم بشيء يعني الأدلة متنازعة. فأنا حاولت أني أجمعها لكم في مكان واحد حتى تكون متسلسلة كما قلت. ذكر الشيخ فيما تقدم قال لأن هذا الصبي سوف يسيل لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة وهذا كله إهانة للقرآن. فهي الآن ثلاث مفاسد تندرج تحت الدليل الثاني وهي صيانة القرآن وحفظه وتبديله عما ينافي ذلك. الدليل الثالث أن تعليق هذا النوع من التمائم يؤدي إلى الاستغناء بغير المشروع عن المشروع. ذكر الشيخ هذا الدليل في نفس الصفحة عندكم. فالمشروع هو ماذا يا إخواني؟ والقراءة، القراءة على المريض أو على النفس مثلا. وغير المشروع هو تعليق التمائم وكتابتها. فهذا العمل الذي هو التعليق يؤدي إلى تعطيل سنة ماذا؟ الرقية الواردة في السنة. قال الشيخ رحمة الله عليه أيضا إذا علق هنا، قال إذا علق قال إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة. قال مثلا علق آية الكرسي على صدره وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها. لماذا؟ لأنه يشعر أن فيها شفاء كما يزعم على هذا الوجه. طيب الدليل الرابع وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي أن المنع من التمائم من القرآن هو ظاهر الأحاديث وظاهر الأحاديث الواردة في التمائم، يعني كما يعبر بعض العلماء لعموم النهي عن تعليق التمائم وعدم وجود شيء من الأحاديث تخص ذلك، يعني على هذه العبارة لعموم النهي عن تعليق التمائم دون تخصيص لها بالقرآن وغير القرآن. المقصود ماذا؟ أن الأدلة جاءت عامة للنهي عن تعليق التمائم وشاملة لجميع أنواعها ولكافة صورها من القرآن وغير القرآن. الدليل على العموم عدم ورود ما يستثني هذا النوع من التمائم. الدليل على العموم عدم ورود ما يستثني التمائم من القرآن من جملة النهي. لو تنظرون يا إخواني في المثل إلى كلام الماتر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه قال والرقى هي التي تسمى التمائم. طيب وخص منها الدليل ايش؟ ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى في عندما تكلم عن التمائم. ماذا قال عن التمائم؟ ولكن قال التميمة كذا، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المثنية. عندما تكلم عن الرقى قال لم يرد شيء، عندما تكلم عن الرقى قال وخص منها الدليل. لما تكلم عن التمائم تطرق إلى شيء من الأدلة؟ لا، إنما تطرق إلى ذكر خلاف السلف فقط. هذا يعني أنه لم يرد هناك دليل يخص هذا النوع. أذكر بعض الأدلة التي تبين ذلك. عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قد تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أسلم. السؤال الثاني: هل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع التميمة هنا؟ هل استفصل؟ لم يستفصل. إذن لو كان تأليف هذا النوع من التمائم جائزة لاستفصل من هذا الرجل عن نوع التميمة المعلقة كما استفصل في الرقى، ولما بادر صلى الله عليه وسلم بالامتناع من مبايعته مما يدل على أن النهي عنه. تأملوا ما ورد في الرقى، تقدم معنا حديثان: حديث جابر وحديث عوف بن مالك. حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. هل حصل هذا في التمائم؟ ما حصل في التمائم. انظر يا حبيب عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شك. رواه مسلم أيضا. فنلاحظ يا إخواني في هذه الأدلة استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، وطلب ماذا؟ طلب أرضها عليه عليه الصلاة والسلام لينظر فيها، فلما عرضت عليه ورآها عليه الصلاة والسلام خاليا من الشرك سالما من المحارية أذن فيها صلى الله عليه وسلم وأباح ماذا؟ وأباح استعمالها. إذن جاء هذا الدليل وغيره باستثناء ماذا؟ باستثناء الرقى، باستثناء الرقى إذا خلت من الشرك، فكما قال شرحها وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، لأن في البداية جاء النهي عام عن الرقى، ثم استثنى منها ما خلا من الشرك، وهذا لم يحصل في التمائم، أليس كذلك؟ وهذا لم يقع في التمائم. ولهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه وهو من القائلين بالمنع، قال: ويدخل في ذلك، اي في التمائم المنهي عنها، قال: ويدخل في ذلك الاوراق المكتوب، الاوراق المكتوب فيها كتابا، حتى ولو كانت من القران على الصحيح، لان الاحاديث عامه ليس فيها استثناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم واطلق ولم يستثن شيئا، فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة. واضح هذا الدليل؟ واضح يا إخوة؟ ما طيب. هذه أربعة أدلة. نزيد دليل خامس لهؤلاء القائلين بالنمو. ما يصلح الكتاب جبار، لازم دفتر. صدقني. ما تقدر تكتب آه؟ تطلعهم؟ لا، قد يفوتك وايد يعني الكتاب، لأن مشكلة حجم يعني ومساحة الهوامش ضعيفة أو قليلة عفوا، فبالتالي يفوت. فالكتابة هي يعني أو الدفتر هو الأحسن، مو بأوراق الدفتر، لأن الأوراق فيها نعم تجربة منك إياها، وايد أوراق ضاعت مني بسبب إنك تكتب على أوراق. طيب الدليل الخامس: سد الذريعة. قالوا: سد الذريعة وغلق كل باب يؤدي إلى انتشار صور الشرك، ومنع كل وسيلة توصل إلى الاعتقاد المحظور. قالوا إن تعليق هذا النوع من التمائم يؤدي إلى مفاسد منها، وهي انتشار التمائم المحرمة الشركية. واشتباه التمائم التي من القرآن بغيرها من التمائم الشرعية. فالقول بمنعها، القول بمنع هذا النوع من التمائم يمنع من التوصل إيش؟ من التوصل إلى غيره مما جاء في الشريعة بمنعه. فلهذا نحن نسد الباب ونغلقه ونقول لا يجوز هذا النوع من التمائم ولو كانت من القرآن. لماذا؟ حتى نسد ونغلق الباب ونمنع الاشتباه الذي قد يحصل، التمائم الذي يحصل بين التمائم الشركية والتمائم إذا كانت من القرآن. هذه الآن خمسة أدلة لهؤلاء القائلين بالمنع. طيب، بعد سماعكم لأدلة القولين، لأن الآن تعرفون الكلام إجمالي هنا، ونحن لا نريد نمشي فقط قال بعض السلف كذا وقال بعض السلف كذا من غير ما نفهم شو المضمون وشو يعني المحتوى. لا بد نفهم ونعي يعني مضامين كلام أهل العلم. عدنان، بعد سماعك لأدلة القائلين بالجواز وأدلة القائلين بالمنع، فبان ماذا ترجح؟ ما هو القول الراجح؟ المنع ولا الجواز؟ ما طارق قلت أدلة القائلين بالجواز قوية، حين سمعت أدلة القائلين بالمنع شو رأيك؟ ها؟ تتوقف؟ جواز سياسي هذا. عدنان شو رأيك؟ تتوقف انت بعد؟ عادل سرائي ها متكافئة الأدلة؟ أقول الأدلة متكافئة يعني يصعب الترجيح. ها الأول قليل الجواز ليش؟ طبعا إذا قلت في نفس ترى إذا قلت أو رجحت القول الأول بطالبك ليش سبب الترجيح، يعني معناتها استبدالات القول الثاني لا بد تردها عشان تسلم من المعارضة والمناقشة. شو رأيك؟ شوف غيرك عادي. ها؟ ثاني؟ طيب. ها بيت. قريب من؟ اختلف كنت ما اختلف السلف. طيب هلا ترى هذا الان من ادله القائلين بالمنع، قالوا سد الذريعه حتى نمنع اشتباه التمائم الشركيه من غيرها. واضح، نمنع التمائم الشركيه ونمنع ايضا التوصل الى تعليق التمائم الشركيه. ان بعض الناس تقول له لا هذا من القران، القران وفي الحقيقه معلق ايش؟ تلين أبناء الطلاسة وغيرها. هذا نصف
رأيه.
قول الثاني. طيب الراجح والله أعلم هو القول الثاني. لماذا؟ أولا لقوة استدل به أصحاب هذا القول ووجاهته، وأيضا لسلامة الأدلة من المعارضة والمناقشة. سلامة الأدلة من المعارضة والمناقشة. سيأتيني ها؟
التحريم
ها. سيأتيني سؤال، طيب الآن أدلة القائلين أو استدلالات القائلين بالجواز ردها له صح ولا لا؟ طيب نقول أولا استدلوا بإيش أولا؟ بعموم الآية، وايضا استدلوا الدليل الثاني بعموم الحديث. طيب نقول اما الاستدلال بعموم الايه والحديث فيقال لا شك ان الاستشفاء بالقران مطلب شرعي، ولا ريب ايضا ان من يلجا الى كلام الله ان الله يتولاه ويحفظه ويحميه، لكن كل ذلك مقيد بماذا؟ مقيد بما ورد. يعني طريقة الاستشفاء، سبيل الاستشفاء مقيد بالطريقة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدنا ودلنا على ماذا؟ على القراءة لا على التعليم. يتقدم معنا قوما ابن العربي مالكي. هذا بالنسبة لي استدلال في الآية والحديث، وهم يقرون بهذا، ما يستطيعون يثبتون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعليق به. ننتقل إلى أثر عائشة رضي الله عنها، وهو ماذا؟ ليست التميمة مما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. يجاب عنه بعدة أجوبة في الحقيقة. الجواب الأول، نقول إن أثر عائشة موقوف عليها. إيش يعني موقوف عليها؟ يعني من قولها. والنهي عن التمائم إيش؟ جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، فلا نعارض المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقول الموقوف على الصحابة. يصلح هذا؟ ما يصلح. قول صحابي وقول السنة نأتي بقول يعني الصحابي ونعارضه، نأتي بقول السنة ونعارضه بقول الصحابي، ما يصلح. هذا جواب. الجواب الثاني، قولهم ان له حكم الرفع، انهم قالوا ايش؟ ان هذا له حكم الرفع، فلا يمكن ان تقوله عائشه من قبل نفسي. انا اقول هذا الكلام غير صحيح، ان له حكم الرفع غير صحيح. لماذا؟ لانه او ليس بصواب، لانه لو كان له حكم الرفع لما خالفها جمع من الصحابه، صح؟ هذا يعني أنه كان محل اجتهاده. لو كان له حكم الرفع ولا يمكن أن تقوله من قدر نفسها، لا يمكن أن تعارض من غيرها من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أحسن من مسعود رضي الله عنه وحذيفة وغيرهم من القائلين بمن هذا النوع من السماع. فدل هذا على أن هذا القول صادر منها عن الاجتهاد لا عن توقيف. طيب، في فائدة تتعلق بقول الصحابي أذكرها لكم ولا نمشي؟ لأنها بتدخل داخلة المسألة. أنا حرصت أن أدونها لكن أشوف الوقت يعني ما أسعفنا. طيب، باكر إجازات في قوارير لازم الراعي منهم. طيب، أقول هنا فائدة تعلق بحكم قول الصحابة. متى يكون حجة؟ يعني الآن هم استدلوا بقول عائشة وأفضل هو حجة، صح ولا لا؟ وأن لو حكم الرجل. طيب، متى يكون حجة قول الصحابي؟ قول الصحابي يكون حجة في حالات ثلاثة. الحالة الأولى، إذا لم يكن صادرا أو لم يكن الرأي فيه اجتهاد أو مجال اجتهاد، إذا لم يكن بالرأي فيه مجال الاجتهاد فهنا يكون حجة. الحالة الثانية، يكون حجة عند جماهير العلماء، ليس عند كل العلماء. يكون حجة عند جماهير العلماء متى؟ إذا اشتهر وانتشر. إذا اشتهر وانتشر في عهد الصحابة، لاحظوا الكلام الدقيق لأهل العلم، إذا اشتهر وانتشر في عهد الصحابة ولم يخالف أحد، لم يخالف لقوله، فهنا يكون حجة. لأنه لو كان باطلا، لو كان قول الصحابي هذا الذي خذ المقال باطلا لأنكره غيره، لأنه يبعد أن يسكت أو سكوت الصحابة عن أمر باطل، بل هو في هذه الحال يعني في هذه الحالة الثانية عده بعض العلماء إجماع، عده بعض العلماء إجماع، لأنه لا يمكن للصحابة أن يسكتوا عن أمر باطل مخالف للشريعة. إذا خالفه غيره، إذا حصل المخالفة لغيره من الصحابة، فهنا يؤخذ من أقوال الصحابة ما كان موافقا للنص وأقرب إلى الدليل. هذا الكلام عند أكثر العلماء، ولا يجوز في هذه الحالة الخروج عن قول الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ المرجوع فتاوى 20-14 مجلد 20-14 قال: وإن تنازعوا يعني الصحابة، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يعني إذا حصل الخلاف بين الصحابة لا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض، بل يجب في هذه الحال ماذا؟ رد هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، ويأخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى الدين. وقال أيضا رحمه الله: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالف غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالف. من هذين القيدين، لم يخالف نص ولم يخالف أيضا غيره من الصحابة، هنا نقول إن قوله حجة. في هذه المسألة التي معنا خولفت عائشة ولا وفقت؟ خولفت عائشة من غير واحد من الصحابة رضي الله عنها، فلا يكون إذن قولها حجة على غيرها. فبناء على ذلك نطبق القاعدة التي ذكرها العلماء، وهي نأخذ من أقوال الصحابة ما كان موافقا للنص وأقرب إلى الدليل. هذا جواب. جواب آخر عن أثر عائشة. إذا تأملنا، قالت عائشة رضي الله عنها ماذا؟ ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. إذا تأملنا نجد أن قولها غاية ما فيه، يعني إذا تأملنا غاية ما فيه يدل، يعني غاية ما يدل عليه كلامها أن التميمة هي كذا وكذا، صح ولا لا؟ هل فيه تطرق لتعليق السماء من القرآن وغير القرآن؟ تطرقت؟ ما تطرقت لذلك. يعني غاية ما دل عليه أثر عائشة المنقول عنها الذي صح عنها هو أن التميمة، أنه يطلق على التميمة إذا كانت ماذا؟ بعد البلاء لا قبل البلاء. فيه تطرق أو الكلام على ما يتعلق بالسماء من القرآن؟ فيه إبراهيم؟ ما في شيء من هذا. إذن لا يكون قولها حجة رضي الله عنه. أجبنا عن هذا الأثر. يبقى أثر من؟ الدليل الرابع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقلنا أنه ماذا قال الشيخ الألباني فيه؟ أنه ضعيف. لماذا؟ أن هذه التي تحمل هي عن علي بن محمد إسحاق وهو مدلس. فإذا هذه هي أدلة من قال بالجواز في هذه المسألة ومن قال بالمنع، وتبين لنا أن الراجح هو المنع والتحريم، وجبنا عن أدلة القائلين بالجواز. أرجو أن تكون المسألة الآن واضحة للإخوة. أنا قصدي من هذا أن لا نقرأ فقط هكذا العبارات يعني من غير فهم وإدراك. رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. طيب، الذي رخص سيحتج لك عليك أفضل، والذي لم يرخص سيحتج، أو لابد من مطالبة كل من المرخص والمانع. لماذا؟ بالدليل. فإذا ما كان هناك معيار ما يمكن أن يعني نستطيع الإنكار أو نمنع. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب نمشي. طيب هنا تبقى عندنا مسألة أخواني، ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حقيقة يعني احترت له في كلامه. ليش؟ لأن في بعض الأماكن رجح المنع، وفي أماكن يعني توقف، وفي أماكن قال الأحوط عدم التعليم. فطبعا هذا يحير القارئ، لكن يعني ممكن نصل إلى معرفة ترجيح الشيخ عن طريق طلابه طبعا. فإذا سافر أحد مثلا لقي أحد طلابه، أو بعض طلابه الآن لهم يعني موافقة على أن مثل الدكتور خالد المشيح اللي كان يطلع بعض رسائل كتب الشيخ اللي هو الشيخ المنفع، كان هم في البداية شغال عليه مع سليمان أبو الخير، له موقع علمي يعني مسلم ما شاء الله جيد. فممكن أن يعني بمراسلته يعني نصل إليه. فأنا أقرأ عليكم الآن. هنا قال الشيخ: الأقرب أن يقال أنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه. في المجموع الثمين أو في الفتاوى حاليا الشيخ يقول رحمة الله عليه: سؤال: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ قال: هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن الكريم ما لا يعرف معنى. فأما الأول إذا كان معلق من القرآن وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاد ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق لماذا؟ يدفع به السوء. ومنهم من منع من ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. قال الشيخ: وهذا القول هو الراجح. لاحظوا، رجح الشيخ هنا قال: وأنه لا يجوز، كلام شديد بخلاف الموجود في كتاب التوحيد. قال: وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعليق أو تعلق الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان معلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه هو القسم الثاني، فإنه لا يجوز إلى آخره. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا تلاحظون أن الشيخ إيش جزم بالمنع، ويعني القول بعدم هذه الأمور. في اللقاء الشهري، الشيخ له طبعا أشرف أربع ألبومات بعنوان اللقاء الشهري تقريبا 82 شيء. سؤال هذا السؤال: ما قولكم يا فضيلة الشيخ في مسألة التمائم إذا كانت من القرآن؟ وهل كتابة آية من القرآن كتابة في آية الكرسي على لوح ثم يمسح ويشرب لدفع الشر وجلب الخير؟ علما لأن هذا ينفع عند الناس، لا سيما إذا كانت المرأة في وقت الولادة، إذا كتبت آية الكرسي وشربت فإنها ترد بيد الله. قال الشيخ: القراءة على المرضى بالقرآن أفضل بكثير من أن يوضع في ورقة ويعلم. والتمائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نعلم أنها من القرآن، وقسم نعلم أنها من عمل الكهان، وقسم لا ندري ما هو، يكتب مربعات ومدورات وما أشبه ذلك. أما القسم الذي نعلم أنه من عمل الكهان كأن يكون فيه أسماء وجوه أو عفاريت وما أشبه ذلك فلا شك أنه حرام. وقسم آخر لا ندري ما هو فهو أيضا حرام. قسم ثالث نعلم أنه من القرآن أو من الأحاديث النبوية يأخذه الإنسان ويعلقه على قدره. قال: فهذا فيه خلاف من العلماء، من يقول إذا كان من القرآن فلا بأس به، لعموم قوله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا عام. ومنهم من يقول إنه لا يجوز لعموم النهي عن التمائم. شو قال الشيخ؟ قال: ولا شك أن الاحتياط أن الاحتياط أن لا يلبسه الإنسان، لكن إذا لبسه فتأثيمه مشاق على الإنسان. يعني الشيخ ما يستطيع أن يقول حتى أن فلان آثم لهذا العمل، يعني أقول الشيخ يعني ما أستطيع أن أقول أنه حرام، عكس الذي ذكر فيه الحجارة إلى آخر ما قال. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله عليه أقواله إيش؟ يعني ليست ثابتة كذا في المسألة، مرة يتوقف، مرة يقول بأن الاحتياط عدم استعماله، مرة يلزم بالمنع، ويكون قوله موافق لقول القائلين بأن هذا النوع من الاحتمال. لكن أقول يعني عن طريق طلبته يعني يعرف قوله. نعم. والله نقف ولا ها؟ خلاص نقف على شروط الجواز والرقى، نقف على الشروط. تفضل.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل، وخص منها الدليل ما كان ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من العين والحمى. قوله التي تسمى العزائم اي في عرض الناس، وعزم عليه اي قرأ عليه، وهذه عزيمه اي قراءه. قوله وخص منها الدليل ما خلا من الشرك اي من الاشياء الخاليه من الشرك، ففي جائزه سواء كان مما ورد فلم مما ورد بلفظه مثل اللهم رب الناس اشف الباس اشف انت الشافي، او لم يرد بلفظه مثل اللهم عافه اللهم اشفه. وان كان فيها شرك فانها وان كان فيها شرك فانها غير جائزه مثل يا جنبي اقتل ويا غلام المنشد
هنا قال الشيخ وخص منها الدليل ما خلا من الشرك اي الاشياء الخاليه من الشرك هي جائزه سواء ورد بلفظه او لم يرد بلفظه. ما هو الدليل؟ تقدم معنا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، حديث جابر، حديث عوف نعم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن به شرك. فاذا هذا هو الدليل، سواء ورد إلى محمد بن سلمة، فلما عرضوا على ابن سلمة رقيته هل ابن سلمة قالها؟ لم يقل ابن سلمة، لكن لما عرضت على ابن سلمة ورأى خلوها من الشرك والمانع الشرعي أباحها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدليل. هذه الجملة أخواني اشتملت على احتوت على أقسام الرقى، الرقى الجائزة، الرقى الممنوعة. أقسام الرقى تنقسم الرقى إلى قسمين، القسم الأول الرقى الجائزة. ما هي الرقى الجائزة؟ ما هي الرقى الجائزة؟ هي التي دل الشرع على جوازها وإباحتها، سواء مما ورد بلفظه كما مثل الشيخ هنا أذهب الناس رب الناس، أو لم يرد بلفظه، يعني كالدعاء بدعاء فيه لجوء إلى الله تبارك وتعالى وطلب المعافاة. سئل يقول ربيع بن سليمان المرادي أحد تلاميذ الإمام الشافعي، قال سألت الشافعي عن الرقية، قال لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله، أو أن يرقي الرجل بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله. بكتاب الله يشير إلى إيش؟ إلى الأشياء الواردة، وما يعرف من ذكر الله إلى الأمور التي لم ترد لكن معناها صحيح واضح، كما مثل الشيخ هنا اللهم عافني اللهم اشفني إلى آخره. وهذا الأثر عن الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه النووي رحمه الله عليه في كتاب المجموع. النوع الثاني من الرقى الرقى الشركية أو الرقى الممنوعة، وهي الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مأثورة في الشرع أبدا، ولا مأثورة في الشرع. وهذا النوع من التمائم أو عفوا من الرقى يقول فيه الخطابي رحمه الله عليه، قال وأما التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، يصف الخطاب الآن هذا النوع من الرقى النوع الثاني، قال وأما التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله لاحظوا فيها ذكر ما يستسر به من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمرضهم. وهذا كلام الخطابي شيخ المرجوع موجود في كتابه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري يقع في 4 مجلدات شرح الخطابي لصحيح البخاري موجود في المجلد الثالث صفحة 2132. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما طيبا في المسألة يوضح النوعين النوع الجائز من الرقى والنوع الممنوع. قال وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين. قال فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا لله ذاكرا له مخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقى به المصنوع ويعوذ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالرقى ما لم تكن شركا وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليحلف. وإن كان في ذلك النوع الثاني وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مشهورة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم، يعني مقصود العزيمة الإقرار ولا يقزم، وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها يعني ممكن يحصل منفعة طائفة فإنما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. هذا الكلام موجود في شيخ مرجوع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 277 الفتاوى 24 صفحة 277 وأيضا صفحة في المجلد 19 صفحة 61 تطرق إلى أقسام الرقى وأنواعها. نعم تفضل يا
قوله من العين والسمع سبقت عليكما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وضاح كلام المؤلف أن الدليل لم يرخص بجواز الإفراد إلا بهذين الأمرين العين والسمع، لكن ورد بغيرهما. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس علما ولا حمى. ولهذا ترى بعض اهل العلم ان تخصيص الرقيه من القران بالعين والحمى وغيرهما عام، ويقول ان معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا رقيه الا من عين او حمى اي لا استرقاء الا من عين او حمى، والاسترقاء صار الرقيه بل مصيب بالعين وهو العالم يطلب منه ان يقع على المعلوم، وكذلك الحمى يطلب الانسان من غيره ان يقرا عليه لانه مفيد كما في حديث ابي سعيد في كتب السريه.
نعم هذا تقدم معنا في باب الحق التوحيد اقتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.